برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
تعتبر الصحة النفسية عمود الصحة الجسدية للإنسان، فحالة الإنسان النفسية تؤثر بالضرورة على وظائف بقية أعضاء جسمه.
حتى بيوم جاني نور إلي وزارني.
يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر تشرين الأول من كل عام، وقد احتفلت به منظمة الصحة العالمية هذا العام تحت شعار لنجعل الصحة النفسية والرفاهية أولوية شاملة للجميع. نتحدث اليوم مستمعينا الكرام في حلقة برنامج صدى الحياة عن الاضطرابات النفسية وحالات الاكتئاب التي أصبحت مؤشرات الإصابة بها تثير القلق وتستدعي الوقوف على أسباب هذه الأمراض النفسية وسبل العلاج منها، ونسلط الضوء على ضرورة التعامل مع الصحة النفسية كأساس من أساسيات الصحة العامة للجسم، لأن أي خلل نفسي يقود إلى خلل في بقية أعضاء الجسم. نتعرف أكثر مستمعينا الكرام عن عالم الاضطرابات النفسية والتغيرات السلوكية المصاحبة للاضطراب في هذا التقرير. مشاعر الحزن والإحباط أو مشاعر الغضب واليأس وفقدان الاهتمام بالعائلة والأصدقاء أو الدخول حتى في صراعات معهم، ومشاعر عاطفية مضطربة كثيرة عليك الانتباه منها، لأنها أعراض تشير إلى اضطرابات نفسية تقودك في النهاية إلى الاكتئاب. قبل سنوات وتحديداً عام 2019، أي قبل ظهور جائحة كورونا، إحصاءات أشارت إلى أنه هناك 970 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابين باضطراب نفسي، وكان القلق والاكتئاب الشكلين الأكثر شيوعاً من تلك الاضطرابات. أما عام 2020 فقد شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد من يعانون من اضطرابات القلق والاكتئاب بسبب جائحة كورونا بالطبع، حيث تبين التقديرات الأولية زيادة في اضطرابات القلق بنسبة 26% واضطرابات الاكتئاب الرئيسية بنسبة 28% خلال عام واحد فقط. تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية تفيد بأنه في عام 2019 كان هناك نحو 300 مليون شخص مصابين باضطراب القلق، منهم 58 مليون طفل ومراهق، ونحو 280 مليون شخص مصابين بالاكتئاب، منهم 23 مليون طفل ومراهق، وكان هناك 40 مليون شخص يعانون من الاضطراب الثنائي القطب. كما أشارت التقارير إلى أن مرض انفصام الشخصية يؤثر على 24 مليون شخص تقريبا، بما يعادل شخص واحد من كل 300 شخص في أنحاء العالم بأسره. وأيضاً كان هناك 14 مليون شخص يعانون من اضطرابات الأكل، منهم 3 ملايين طفل ومراهق تقريباً. نحو 1 مليار شخص في أنحاء العالم يعانون من اضطرابات نفسية وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، من بينهم 48% من الشعب المغربي يعانون من الاضطرابات النفسية، ومواطن جزائري من كل 5 أشخاص يعانون من الاضطراب النفسي. أرقام صادمة ومخيفة تجعلنا نقف عندها. فعلى سبيل المثال، أفاد تقرير حقوقي مغربي أن معدل الاضطرابات النفسية في المملكة المغربية شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، ووفقاً لبيان أصدرته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أورد أرقاماً وصفها بالمخيفة عن معدل الاضطرابات النفسية في المغرب. حقيقة ليست فقط المغرب أو دول شمال إفريقيا من يعاني أفرادها من هذه الاضطرابات النفسية، ولكن العالم بأسره يعاني من اضطرابات نفسية تجعلنا فعلا نخاف من ما يعني يحدث حاليا. وبالتالي نقول أنه ليست فقط الحروب والنزاعات والمشاكل السياسية بين الدول والأمراض الفيروسية المبتكرة سواء بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة وحدها من تقتل البشر، بل إن هناك أمراض نفسية وعصبية تقود المجتمعات إلى الموت الحتمي، لأن السلامة الجسدية والعقلية بالضرورة تندرج تحت السلامة النفسية أولاً.
If you're depressed, if you're anxious,
إذا كنت مكتئباً أو كنت تعاني من القلق فأنت لست ضعيفاً أو مجنوناً ولست آلة تعطلت أجزاؤها، بل أنت إنسان لم تلبى احتياجاته. فما نقوله ضمنياً للناس دون قصد ألمك لا يعني شيئاً، إنه مجرد خلل كعطل في أحد برامج الكمبيوتر، مجرد مشكلة في الوصلات الموجودة داخل رأسك. إن اكتئابك ليس خللاً بل هو إشارة، اكتئابك هو إشارة تود تنبيهك إلى شيء ما. هذه بعض النصائح التي قدمها معالج أمريكي للجمهور عن الاكتئاب وعن إحساس الشخص بالاكتئاب ومعاناته إذا ما تعرض لحالة الاكتئاب. فحقيقة الإنسان جسمه يعطي له إشارات تماماً مثلما نصاب بالزكام أو نصاب بالرشح، هناك إشارات من أعضائنا الجسدية لتوفير العلاج والمسارعة بإيجاد حلول علاجية، كما هو الوضع بالنسبة للإشارات النفسية. حالما يصاب الإنسان بحالة نفسية خاصة هناك إشارات يصدرها الجسم، لهذا الأفضل أننا نبتعد عن كل ما يقلقنا وما يثير الحالة النفسية لدينا. أي شخص هو عرضة للإصابة بالأمراض النفسية تماماً كما هو عرضة للإصابة بأمراض عضوية، ولهذا كما يحمي نفسه من مسببات الأمراض العضوية عليه أيضاً أن يحمي نفسه من مسببات الأمراض النفسية، والتي بالدرجة الأولى تحميه من الأمراض الأخرى، كالابتعاد عن القلق حتى لا يصاب بجلطات قلبية، وأيضاً لا يصاب باضطرابات في مستوى السكر في الدم، ولا يضر القولون العصبي الذي يعتبر عدوه الأول هو القلق والعصبية وغيرها من الأمراض المصاحبة لاضطرابات نفسية. التفريغ العاطفي عن طريق الضحك والاستمتاع وأيضاً الاستماع إلى ضحكات أشخاص متنوعة أو الاستماع إلى موسيقى هادئة أو مشاهدة برامج فكاهية وكوميدية وغيرها، يعني من الأنواع للبرامج التي تثير في النفس الفرح والضحك، كلها أساليب وطرق تساعد الأشخاص في الخروج من دائرة ومحيط القلق والضغط النفسي إلى مجال مفتوح وواسع يحسن الحالة المزاجية ويعدل مستوى هرمون الإندروفين الذي يفرز في الجسم في حالات الضحك خاصة. وأيضا يعد أسلوب الضحك من أساليب العلاج الناجعة في الاستشفاء النفسي، وهنا مستمعينا الكرام لا يمكننا إنكار هذا الشيء، لأنه بالتجربة الشخصية كل واحد فينا شاهد فيلماً أو مقطعاً كوميدياً مضحكاً أو رأى أشخاص يضحكون انتقلت لديه عدوى الضحك. هذه الأمور تؤثر إيجابياً على حالته النفسية ولو لوقت مؤقت، وخير دليل مسرحية مدرسة المشاغبين والعديد حقيقة من الأعمال الكوميدية سواء المصرية أو العربية. نستمع إلى جزء من مسرحية مدرسة المشاغبين التي بقيت خالدة في ذاكرتنا وبتنا نحفظ أجزاء كثيرة من السيناريو، ثم نعود إليكم.
إيه رأيكم بقى دلوقتي يا أولاد نبتدي الحصة من أولها خالص؟
ما احنا قاعدين مع بعض بقى. هي ساعة الحظ دي بتتعوض؟
لا هتتعوض إن شاء الله، أدي احنا قاعدين مع بعض. النهاردة هنتكلم عن القيم المطلقة.
إيه؟ نعمل إيه؟ أنا مش هتكلم معاك.
أنا مش حاضر أكلم الصراحة.
ليه؟
أنا ما أحبش أتكلم عن حد هو مش موجود.
كما أنه في الآونة الأخيرة أصبح دارج بشكل كبير ستاند آب كوميدي في الدول العربية ويلقى متابعة كبيرة وحضور أكبر من الجمهور الراغب بالتنفيس عن حاله وتمضية وقت معين خاص فقط بالضحك. فالشخص الذي يعرف بستاند آب كوميديان يقوم بطرح قضية معينة بأسلوب ساخر ومضحك تجعل الجمهور والمتابعين يضحكون بعفوية وحرية مطلقة. دعونا نستمع إلى هذا المقطع لستاند آب كوميديان المصري الشاب طه دسوقي.
تعالوا ما نتكسفش نقول مع بعض كده، هسأل والمكتئب بجد يقول ايوه بصوت عالي، خرجها طلع الطاقه السلبيه دي. كم حد هنا مكتئب؟ معلش يا جماعه الموضوع بدا يقلق، اصل الاكتئاب ده كنت تسمع عنه زمان كان حالات فرديه كده، كان يقول لك في 2 مكتئبين في حدائق الاهرام، تقول لا اله الا الله، ايه حدائق الاهرام دي اصلا؟ مش عارف. دلوقتي لا، دلوقتي بقى في ميكروباصات بتحمل اكتئاب، والله بقى في اعمال فنيه كامله للاكتئاب. يا جماعه في مغنيين معينين احنا عارفينهم ما بقوش يغنوا الا لو في مصيبه، يعني هي تبقى قاعده لذيذه جدا ولا الحقيقه انا في كارثه عندي طول الوقت واحده. يا مريم حبيبتي فرحينا وليه حاجه تفرح، انا لسه سامع تراك من كام يوم اسمه كده بالظبط، هذا الطريق اخرته لحن حزين. فكر هو طريقك اه تسمعه تقطع شرينك بالطول كده. مين اللي مغنيه حد عارف؟ اصل هنجيب منين؟ اصل احنا بنسمع سواد بنشوف سواد، فالدنيا الناس ماشيه في شام عامله كده.
وللحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا الدكتور محند الشريف زيرم المختص في علم النفس العيادي. اهلا بك دكتور محند.
شكرا على الاستضافة.
بالبداية أود الإشارة إلى أنه كان اليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر من كل عام، يعني يتم الاحتفال وإحياء هذا اليوم. برأيك ما الذي يؤثر على نفسية الفرد؟
نفسية الفرد تتأثر بعدة عوامل، والعامل النفسي هو يحدد شخصية الإنسان منذ ولادته.
نعم.
أما فيما يخص علم النفس كعلم فيدرس عدة مجالات في شخصية الإنسان، منها المجال النمائي أين ننمي قدرات الفرد وميوله.
نعم.
هناك الجانب الوقائي، أين علم النفس كعلم يحدد ويمنع عدة اضطرابات. وفي الأخير يأتي المجال العلاجي، أين المختص النفساني يعالج في حالة وجود اضطرابات وأمراض نفسية. وعلى العموم الجانب النفسي هو الذي يحدد الشخصية، وهو الذي يحدد ماذا سيكون فيه الفرد مستقبلا.
نعم. إذن
العلم الحديث وعلم النفس الحديث يعنى بهذا الجانب الذي يمكن إيجاد أفراد يستطيعون أن يواجهوا مصاعب الحياة ويكون لهم مردود فعال في مجال علمهم أو عملهم، فلا يمكن أن يتأتى أي سواء نفسي بلا علم النفس.
نعم، هنا يعني أشير إلى أنه الكثير من الناس لديهم اعتقاد خاطئ بما يخص علم النفس، يعني مجرد أنه مثلا شخص يقول أنا ذهبت إلى طبيب نفسي ممكن هو ليريح نفسيته ليجد من يفضفض له بين قوسين. الأشخاص يعتقدون أنه مريض ومضطرب، كيف ترى الذهاب إلى طبيب النفسي في هذه المجتمعات؟ يعني لا سيما أنه نحن نركز كثيرا على فكرة أنه الإنسان مريض نفسي، أي شخص يجدونه يعاني من حالة مثلا قلق أو اضطراب أو فزع أو خوف على حسب يعني الوضع الذي يكون فيه، يشخصونه المجتمع الذي يشخصه على أنه مريض نفسي وليس الطبيب في حد ذاته.
نعم، خصوصا في المجتمعات العالم الثالث ومجتمعات العربية وفي شمال أفريقيا أين يوجد الأمازيغ والعرب.
نعم.
هناك نوع من التخلف في هذا الجانب، إذ أن أي شخص يريد أن يزور طبيب النفساني أو المختص النفساني يرى وكأنه مريض وكأنه شاذ.
نعم.
وهذا غير صحيح، كل إنسان يحتاج إلى مختص نفساني منذ الطفولة إلى المراهقة وإلى الرشد وحتى ما يسمى حديثا فيما يخص بعلم النفس كبار السن، وحتى هناك اضطرابات تظهر في سن معين. إذن علم النفس يحتاجه الإنسان في أي عمر وفي أي مجتمع وأي أينما كان. الشخص الذي يرى نفسه أو يراه المجتمع أنه شاذ لأنه أو أنه مجنون بين قوسين إذا زار طبيب نفساني هذا غير صحيح. علم النفس يتدخل كما قلت مسبقا في كثير من مجالات الحياة، ليس بالضرورة للعلاج، قد يكون للإرشاد، قد يكون لتنمية القدرات.
بالنسبة كذلك أنا يعني كغيري من الناس الذين يرون أنه في وقتنا الحالي كل من هب ودب يفتي في مجال الصحة النفسية والعلاج النفسي والعلاج بالطاقة وإلى غير ذلك. الكثير من الأطباء يلجؤون إلى يعني وصف أدوية، وهناك مخاوف كثيرة من الأفراد أنفسهم أنهم يتعاطون هذه الأدوية بعدين بيصير إدمان عليها. يعني بالنسبة ليك أنت كمختص في مجال يعني في علم يعني النفس العيادي، ما هي يعني توجيهاتك ونصائحك للشخص الذي يأتيك بهدف معالجة نفسه من مشكلة نفسية، سواء اضطرابات نفسية أو اكتئاب أو غيرها يعني من الأمور النفسية؟
نعم، سؤال في محله. في وقتنا الحاضر كل من هب ودب يحاول أن يعمل في مجال علم النفس ومجال الطاقة والتنمية البشرية، وللأسف الكثير منهم ليس لديهم معلومات علمية دقيقة حول هذا المجال، مثلا في
ولا حتى مؤهلات يعني أكاديمية.
نعم، في مجال التحليل النفسي لا توجد شهادة أهلة، شهادة دبلوم ديتا،
نعم،
شهادة أكاديمية حكومية. وأيضا هناك من أعماله هي الأقرب للشعوذة وأي شيء آخر من علم النفس،
خصوصا في مجتمعاتنا العربية بالمناسبة. يعني الكثير من الأشخاص لديهم اعتقادات خاطئة فيما يخص العلاج النفسي، حتى أنه يعني قبل فترة من هذه السنة عفوا للمقاطعة في تونس كان هناك مشعوذ يعالج النساء أكثر من 900 امرأة اغتصبهن، وبين قوسين هذا من جهل النساء. أنا لم يعني في وقتها قدمت حلقة خاصة عن هذا الموضوع وقلت أنه يعني لن أعيب الشخص الذي قام بهذه الجريمة، جريمة اغتصاب النساء، لأنه كان برضاهن، اعتقدنا أنها معالجة نفسية وإخراج الجن منهن عن طريق هذه الممارسة، فهنا يدخل الجهل كذلك.
للأسف هذه السلوكيات موجودة في كل المجتمعات، لكن في المجتمعات المتخلفة تفشيها أكثر.
نعم،
لأن الناس في الغالب غير واعية، حتى التأثير الحكومي ربما غير مجيد في بعض المناطق.
نعم،
إذن الإنسان يحتاج إلى العلاج النفسي، يحتاج إلى المساعدة النفسية، لكن ليس من أي شخص، يجب أن يكون شخص معتمد ولديه خلفية علمية ويقوم بعلاج ومتابعة نفسية دقيقة، لأن مثل الطب، مثل الفيزياء،
نعم،
علم النفس علم دقيق وعلم مؤطر ويأتي بثماره. وفي حاليا في عالمنا المعاصر، مثلا في لانازا في الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم،
عندما يتم اختيار رواد الفضاء لا يختار فقط لأن لديهم شهادات دكتوراه في الفيزياء أو لديهم مهارات، بل لأن شخصيتهم تسمح لهم بأداء ذلك العمل.
نعم،
في مجال الإشهار لا يمكن لنا أن نقدم أي إشهار بدون أن يطلع عليه المحلل النفساني أو
طبيب
نفساني ليرى مدى نجاعة ذلك الإشهار أو الإعلان. إذن علم النفس الحديث يدخل في كل المجالات، لأن علم النفس الحديث يعنى بالإنسان أينما كان.
نعم، أريد أن أستفيد من خبرتك في هذا المجال، كيف ترى يعني شخص أتاك للعلاج، كيف تشخص حالته، على أي أساس تعتمد في تشخيص حالة الشخص؟ هناك الكثير من الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية، يعني مثلا مرض انفصام الشخصية، مرض الاكتئاب، الخوف المفرط من شيء معين اللي هي الفوبيا من أشياء معينة، كيف تشخص حالة المريض؟
أنا كمختص نفساني لدي عدة تقنيات للتشخيص.
نعم.
أولا لدينا المقابلة العيادية. المقابلة العيادية هي سؤال وجواب، لكن مقابلة مبنية على أساس علمي دقيق، أين نطرح أسئلة وجيهة والمفحوص يجيب لنا عن تلك الأسئلة. إذن المقابلة العيادية تسمح لنا أولياً من أن تكون لنا نظرة عن الشخص الذي نفحصه.
نعم.
ثم بعد المقابلة العيادية هناك روائد واختبارات، مثلا اختبارات الشخصية مثل روشا الكاتي كيماتيك أبيرشيب سنتيست، وهناك روائز كثيرة واختبارات تسمح لنا بمعرفة شخصية الإنسان، لكن عموما ذلك قد يتطلب وقت لأننا أمام النفس البشرية. إنسان الحديث صار يفهم الكثير عن المجرات وعن النجوم وعن الشمس، لكن لا يفهم الكثير عن الإنسان.
نعم.
لأن الإنسان وشخصيته من أعقد ما خلقه الله سبحانه وتعالى.
فعلا. هنا أيضا ما هي نصيحتك أو النصيحة التي توجهها للأشخاص سواء العاديين الطبيعيين، لأن الإنسان كما قلت يعيش المتغيرات، يعني اليوم هو يضحك المساء يبكي، اليوم هو في حالة رضا تام عن واقعه وعن حالته الاجتماعية والنفسية، وغدا هو بغير حال. متغيرات كثيرة يعني تؤثر على الشخص والبيئة كذلك، والعادات والمجتمع تؤثر بالضرورة على الإنسان. كيف يمكن برأيك للصحة النفسية أن تتحكم في الصحة العقلية للفرد وبالتالي على صحته الجسدية؟
أنا شخصيا أعتقد أنه حان الأوان ليكون لعلم النفس مكانه الذي يليق به في كل المجتمعات وفي كل المجالات. كما سلفت الذكر، الإنسان يحتاج إلى علم النفس في الطفولة والمراهقة وفي سن الرشد وبعد ذلك، لكن يجب أن يكون هذا التأثير النفسي علمي دقيق ومنتشر في كل المجالات، حتى الرجل والمرأة قبل الزواج.
نعم.
يجب أن يستشيروا مختص نفساني ليروا مدى ميولهم وكيف يمكن لهم أن يذهبوا بعيدا في علاقتهم الزوجية. عندما يلد الطفل هو تغيير في سلوكيات الحياة.
نعم.
نحتاج إلى مختص نفساني عندما يلد لدينا طفل، إذا نحتاج إلى مختص نفساني لننمي قدراته لنعده للحياة. الحياة ليست بسهلة كما تفضلتم، نبكي ونضحك، هناك عدة تناقضات في الحياة.
نعم فعلا.
وكيف أنا شخصيا أرى أن الإنسان لا يمكن أن ينجح إلا إذا كانت له فلسفة عميقة عن الحياة، وهذه الفلسفة لا تتأتى إلا بالتربية، ومن التربية علم النفس، أي أن الإنسان يستطيع أن يدرك نفسه، من هو، من هي قدراته، ما معنى العالم الخارجي، ما معنى الفرح، ما معنى القرح، ما معنى كل ما يتأتى في الحياة وفي كل مراحل التي يمر بها الإنسان. يحتاج إلى مختص نفساني يكون له سند ويضيء له طريق.
نعم، شكرا لك الدكتور محمد الشريف زيرم المختص في علم النفس العيادي على هذه المداخلة، ونتمنى يعني فعلا أنه الإنسان يعني يتمتع بصحة نفسية، لأنها تعتبر الركيزة والدعامة لصحته الجسدية حسب رأيي وتقديري.
الشكر موصول لكم.
ابدأ حياتك بالعمل واملأ فؤادك بالأمل.
نصل إلى ختام حلقة اليوم مستمعينا الكرام، وندعوكم إلى أن تنتبهوا إلى صحتكم النفسية وتبتعدوا قدر الإمكان عن القلق والعصبية، لأنهما أعداء الصحة الجسدية والنفسية. وبطبيعة الحال تغيير أسلوب الحياة وأخذ الأمور ببساطة واستغلال أي وقت فيه سعادة وضحك ووجود أشخاص تحبونهم، لأنها أشياء لا تعوض، والتغيير يبدأ من أنفسنا. كنت أنا معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو، فرح القادري، دمتم في أمان الله وحفظه.
وبدأت أنشره السور.